بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأمانه المستشهدين بين يديك تحت لواء. كان الكافي جنود العقل والجهل. وصلنا إلى المقصد الرابع والعشرون، في الصبر وضده الجزع. ما هو المقصود من الصبر والجزع؟ في البداية السيد الإمام ينقل لنا بعض التعاريف للصبر، يقول أن للصبر تعاريف كثيرة، نكتفي بذكر بعضها. هني يذكر لنا تعريف الخواجة الأنصاري عبد الله الأنصاري صاحب منازل السائرين، يقول الصبر، طبعا منازل السائرين من كتب العرفان العملي، يقول الصبر حبس النفس على جزع كامن عن الشكوى. حبس النفس على جزع كامن، يعني أن الصبر هو فيه نوع من الجزع الكامن، غير وحبس هذا الجزع عن الشكوى، يعني أن لا يشتكي. ثم يبين الفرق بين الشكوى للناس والشكوى لله، وأيضا يعطي مراتب، إلى أن أول مراتب الصبر أن الإنسان يحبس هذا الجزع ولا يشتكي للناس، ولكنه يشتكي لله سبحانه وتعالى. لكن في مرتبة أعلى، حتى الشكوى لله سبحانه وتعالى تصبح بالنسبة إلى المقربين عيب استحضار ومشاهدة، والجزع مما من الحوادث وما يجرى على الإنسان. ولذلك يقول هنا أن الصبر متقام بأمرين، أحدهما أن يكره كراهة باطنية ما يرد عليه، هذه بالنسبة إلى المقربين تعتبر عيب، تعتبر ذنب، أن يكره ما يرد عليه، بل يجب على أن يكون من يعني صاحب القرب يجب أن يرى كل ما يرد عليه هو ماذا؟ هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، ويستبشر به، فلا توجد كراهة. إذن الصبر بهذا المعنى الذي ذكره الخواجة الأنصاري يستبطن كراهة باطنية على الواردات أو للواردات، والآخر أيضا أن يمتنع عن إظهار الشكاية والجزع. وقال الشيخ العارف عبد الرزاق الكاشاني إن المقصود من الشكاية هي الشكاية إلى غير الحاض. الشيخ عبد الرزاق الكاشاني طبعا هو شارح من منازل السائرين، ومن أفضل الشروح في منازل السائرين هو شرح الشيخ عبد الرزاق الكاشاني. في شرح الكاشاني ماذا يقول؟ يقول المقصود من الشكاية الشكاية إلى غير الحال، وأما الشكاية إلى الله فهي لا تتنافى مع مقام الصبر، كما أن أيوب عليه السلام شكى لله سبحانه وتعالى. ثم يقول وليعلم أن هذا الصبر بهذا المعنى للمتوسطين، مقامات المتوسطين، لأن النفس ما دامت تكره الواردات، هنا سيد الإمام يناقش في هذا العنصر، يقول النفس ما دامت تكره الواردات الواردة من جانب الحق وتجزع منها في كمونها وبطونها، يعني في باطنها هي تجزع من هذه الواردات، فمقام معارفها ناقص، وكمالاتها التي وصلت إليها والمقامات التي وصلت إليها ناقصة، إذن السلوك ناقص هنا. والكمال الأرفع هو مرتبة الرضا بالقضاء. ما هو تعريف الرضا بالقضاء؟ أن ترضى النفس بل تفرح بما يرد عليها من بليات وأمور سيئة، وتطلب بحقيقة وجودها كل ما يرد عليها، تطلب وفقط تفرح بها، بل هي تطلب ما يرد عليها، تنتظر ما يرد عليها من المحبوب، لأن كل ما يرد عليها من المحبوب هو محبوب. هذه بالنسبة إلى ماذا؟ مقامات الصبر، أو العلاقة أيضا بين الصبر والرضا، في يبينها السيد الإمام في نقطة إلى مقام الصبر أو منزل الصبر من المنازل السائرين لخواجة الأنصار. وفي الحديث أن الباقر عليه السلام في طفولته سأل جابر بن عبد الله الأنصاري كيف تجد حالك يا جابر؟ قال أنا في حال الفقر أحب إلي من الغنى، والمرض أحب إلي من الصحة، والموت أحب إلي من الحياة. فقال الإمام عليه السلام: أما نحن أهل البيت فما يرد علينا من الله سبحانه وتعالى من الفقر والغنى والمرض والصحة والموت والحياة فهو أحب إلينا، يعني ما يرد من الله هو أحب إلينا. ولعل هنا السيد الإمام يعني يفسر ماذا؟ يفسر حالات جابر، يقول: ولعل جابرا لم يكن مطمئنا من نفسه أن يملك قلبه في حال الصحة والسلامة والغنى والعافية، نعم كذا نقول بأن لعل جابر لم يكن مطمئنا من نفسه. يعني هنا سيد الإمام يقول أن الإنسان إذا ما كان مطمئن من تحمله وثباته في حال الفقر، ويعني دعوة كبيرة أن الإنسان يحب كل ما يرد عليه من الله سبحانه وتعالى، يعني مقام الرضا مقام عالي. فإذا لم يكن الإنسان مطمئن من نفسه فإنه يقدم ما يكره حتى يروق هذه النفس، فهو يقدم ما يكره على ما يحب. الإنسان يحب الغنى، الإنسان يحب الصحة، فلذلك جابر من باب أن يطمئن على أن هذه النفس تتروض، فإنه يقدم المرض على الصحة، يقول: المرض أحب إلي من الصحة، الفقر أحب إلي من الغنى. زين، فحتى يطمئن بأنه لا يتعلق بالغنى والصحة والسلامة وغيرها، بحيث لا يقبل بقلبه على الدنيا، لأن التعلق بها يعني تعلق بالنفس، تعلق بالدنيا، احتجاب النفس، ولا يركن لهذه القرية الظالمة. فمن هذه الجهة قال ما قال: ولكن مقام الولاية مقام تقع فيه الواردات تحت سيطرة الولي، فكل ما يرد تحت يكون تحت سيطرة الولي ويراه بعين الله. فلو أعطي الولي الكامل ملك العالم كله أو أخذ منه كل شيء لا يؤثر في قلبه شيء ولا يغيره شيء من الواردات. وتقريبا نقدر نقول بأن هذا التعريف أو هذا مقام الصبر والرضا بالقضاء، نقدر نقول بأنه هو مبدأ من مبادئ العصمة. ممكن أن نحن نقول مبدأ من مبادئ العصمة، عصمة الولي. لماذا الولي؟ أو أيضا استحقاق الولي لهداية الناس، له فلسفة الإمامة. زين، فلسفة الإمامة لماذا؟ لهذه الحالة التي يعيش الولي، لأنه لا يتأثر بشيء. لأن تذكرون في العقائد يقولون فلسفة النبوة أن الناس تحتاج إلى حاكم وإلى مقنن لا يجري القوانين على حساب مصلحة أحد، أو يقدم مصلحته أو مصلحة أهله على الآخرين، فيعني لا يتأثر بالأحداث والوقائع. نقدر نقول أن هني هذا التعريف للولي، الولي الكامل، لو أعطي ملك العالم كله أو أخذ منه كل شيء لا يؤثر في قلبه شيء ولا يغيره شيء من الواردات. لماذا؟ لأنه يعيش حالة من الرضا بالقضاء، هو في مقام الرضا. وبالجملة، فالصبر بهذه المرتبة المذكورة من مقامات المتوسطين، اللي هو الصبر اللي ذكر منازل السائرين، وما وصف من الأولياء الكمل أحيانا، إما أن يكون الصبر في المقامات العالية والذي سنشير إليه أيضا، أو الصبر على الآلام الجسمانية التي توجد مقتضيات الطبائع. يعني يقول مثلا أيوب عليه السلام ما ذكر من وصف حالات الكمل من أنهم صبروا، فهو إما الصبر في المقامات العالية أو الصبر على آلام الجسم التي توجب مقتضيات الطبائع البشرية التألم والتأثر بها. فمثلا حال أيوب، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، وشكواه لله سبحانه وتعالى. يشكو الله سبحانه وتعالى من هذه الآلام الجسمانية التي لا تتناسب مع طبيعة الإنسان، ولكن هناك مقامات عالية أيضا، مقامات عالية مثل سوف يأتي الآن في مراتب الصبر في الفصل الثاني، لا مو في الفصل الثاني، ظهر في الفصل الثالث أيضا، الفصل الثاني والفصل الثالث الظاهر، أي مراتب الصبر الذي يختص بأهل السلوك، وكم للأولياء لهم المراتب العالية من الكمالات سوف تأتي في الفصل الثالث. إذن في الفصل الثاني يتكلم عن مراتب الصبر. طبعا مراتب الصبر كثيرة، وبنشوف إن شاء الله في الفصل الثالث في عندنا رواية، أو في عندنا يعني حدث بين عرفاء، كلام بين عرفاء، وهذا الكلام سوف يشرحه السيد الإمام، ويبين بأن الصبر هو في الواقع كل السير والسلوك، في كل مرحلة من مراحل السير والسلوك فيها نوع من أنواع الصبر. زين، في البداية في مراتب الصبر باختصار يقول بعض المراتب للصبر تنطبق على الحديث النبوي الآتي: في الكافي بسنده إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصبر ثلاثة، صبر عند المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. فمن صبر عند المصيبة حتى يريدها، يرد هذه المصيبة بحسن عزائها، كتب الله له 300 درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء إلى الأرض. إذا من صبر على المصيبة، عند المصيبة يصبر حتى يردها، حتى يردها، يرد هذه المصيبة بحسن العزاء، كتب الله له 300 درجة من السماء إلى الأرض. ومن صبر على الطاعة كتب الله له 600 درجة، إذا الصبر على الطاعة أعلى من الصبر على المصيبة. وأيضا إلى أين يوصله الصبر على الطاعة؟ ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش، الطاعة توصله إلى العرش. زين، ومن صبر على المعصية كتب الله له 900 درجة، إذا الصبر على المعصية أيضا أعظم وأكمل، ما بين الدرجة والدرجة هذا من تخوم الأرض إلى منتهى العرش. ويعلم من هذا الحديث الشريف 3 درجات للصبر، وهي مبادئ الصبر. وأيضا هذه الدرجات من أمهات صبر المتوسطين. الدرجة الأولى الصبر على البليات، أمهات يعني أساسيات من الأصول في صبر المتوسطين، هي هذه المبادئ. الدرجة الأولى الصبر على البليات والمصائب. بحيث يكون الإنسان في هذا النوع من الواردات متملكا نفسه، يعني عندما تريده مصيبة من الله سبحانه وتعالى، ينزل الله سبحانه وتعالى عليه السلام، زين، فيتملك نفسه، يهيمن على نفسه، قلنا الولي مهيمن على نفسه، هني أيضا هذا العبد يتملك نفسه، فلا يشكو ولا يجزع عند الخلق، كما بين صاحب منازل الثائرين. ولكن الجزع عند الخلق ليس نقصا، عند الخالق عفوا، بل هو عيب عند أهل المعرفة. عند أهل المعرفة الجزع عند الله سبحانه وتعالى والشكوى لله عيب، وفي الواقع يعتبر نقص، كما سوف يأتي إن شاء الله. قال لنا أيضا في الفصل الأول أنه دليل على نقصان الكمال، نقصان التكامل، السير والسلوك لا زال ناقص. وفي مذهب العشق والمحبة التجلد عيب كبير، بل المطلوب هو إظهار العجز. نعم، أحيانا يكون الشكوى، يكون حالة من الجزع والشكوى وكراهة الواردات، وأحيانا لا، يكون إظهار إلى العجز والفقر، لا، لأن السالك لا يكره ما يرد عليه، بل يشعر بالعجز سواء وردت عليه مصيبة وابتلاء أو وردت عليه نعمة، دائما يشعر بماذا؟ بالفقر والعجز، له مقام العبودية، إن الإنسان يعيش حالة من الفقر والعجز بين، ويظهر الفقر والعجز بين يدي الله سبحانه وتعالى. فمذهب أهل العشق هو إظهار الفقر والعجز بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما في تجلد، ما في ما نقول والله أنا بتمالك نفسي أصلا. هناك سواء في حال النعمة أو ظهور المصيبة والبلاء يكون دائما في حالة ما جاء تموج، تموج بالعشق والمحبة والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالتجلد عندهم عيب كبير، والتجلد كذلك هو الغرور وإظهار الوجود. الإنسان لما يقول أنا متجلد، أنا متمالك نفسي، يعني يظهر وجوده، يظهر قوته وغروره، وهذا عند أهل المعرفة من أكبر الجنايات. إذن التجلد أحيانا يكون تجلد الإنسان وصبره وعدم جزعه وتملكه لنفسه، فلا يشكو عند الخلق، يكون كمال لكن كمال متوسط، لا يشكو عند الخالق بل يتجلد ويصبر، هذا أيضا يكون كمال، ولكنه عند أهل المعرفة عيب. عند أهل العشق عيب كبير، لأن المطلوب عند العشاق هو إظهار العجز والفقر. فسواء وردت نعمة أو مصيبة فإنه دائما في حالة ما تموج بالعجز والفقر. وأيضا التجلد أحيانا يكون مسقط إلى الإنسان، لأن التجلد وتملك النفس يعني إظهار وجود النفس، وهذا الإظهار قد يوقع الإنسان في الغرور. وبذلك عند أهل المعرفة، أهل المعرفة بالسير والسلوك يعتبر من أكبر الجنايات، لأنه موقع في كثير من الأحيان هذا الصبر والتجلد يوقع الإنسان. الدرجة الثانية هي الصبر على الطاعة، وذلك بأن يكون الإنسان في طاعة الحق تعالى متمالكا لنفسه، فلا تأخذ النفس الأمارة الزمان بيد الإنسان وتطلق له العنان. النفس الأمارة تأخذ الإنسان وتطلق العنان في مقامين. المقام الأول إطلاق العنان في ترك الطاعات، النفس الأمارة تطلق للإنسان الحرية والعنان في ترك الطاعات. هنا الإنسان عندما يصبر على الطاعة يعني يقاوم هذه النفس الأمارة، والشيطان الذي أيضا يعابد هذه النفس الأمارة فيأتي بالوظائف الإلهية بحدودها الشرعية، بل أزيد من ذلك يقاومها بحيث يرفعها بالآداب، بالآداب القلبية. فهو يصبح قلب الإنسان معركة للنفس الأمارة والشيطان من جهة، وللنفس المطمئنة والعقل من جهة أخرى، وهذه المعركة يديرها برعاية الأدب، أدب الحضور وتقوية حضور الله سبحانه وتعالى في القلب. وهذا من المشكلات، ولقد بينا في رسالة آداب الصلاة القليل من أطلق العبادات وشرائطها ولا سيما الصلاة. المقام الثاني وهو أصعب، الصبر فيه أصعب من الأول، أن النفس الأمارة تطلق العنان بعد الإتيان بالعمل، يعني نأتي بالعمل سليم من الرياء، سليم من الشبهات، ولكن تأتي النفس الأمارة وتطلق العنان بعد العمل والطاعة، بحيث أنها فتكون النفس متمالكة أثناء العمل، بحيث أن القيام بالآداب العمل وشرائط الظاهرة والباطنة، ولكنها تبتلى بالعجب بعد الانتهاء من العمل، وغيرها من التوابع، العجب والكبر وغيرها من التوابع اللي هي آفات النفس وآفات العقل وآفات القلب. وربما يدعو الشيطان والنفس الأمار الإنسان إلى الأعمال الصالحة، يعني أسوأ أيضا، الإنسان قد تستدرجه النفس الأمارة فيقوم بالصالحات وبأتم مع رعاية أتم الآداب، يعني من حيث الظاهر العمل بكل آدابه وأخلاقه تم الإتيان به ولسنوات طويلة. وهذا الاستدراج رجاء من هذه النفس الأمارة والشيطان أن يبتلى هذا الإنسان بالإعجاب بالنفس فيسقط. إذا لابد من المراقبة والتمحيص، تمحيص القلب. هل هذا العمل يصدر من النفس الأمارة أو لا، يصدر خالصاً لله سبحانه وتعالى؟ وهذا أيضاً من الموارد التي تسقط الإنسان في سير السلوك، تحتاج إلى صبر، صبر على الطاعة بهذا المعنى الثاني الذي هو الأصعب، صبر عند الإتيان بالطاعة وبعد الإتيان بالطاعة والمراقبة المستمرة والتمحيص المستمر. ما يقول السيد الإمام: فالغرور العلمي والعملي وحب النفس والإعجاب بها من المهلكات التي تجر الإنسان إلى الشقاء. الإنسان كلما تكامل علمياً وعملياً في السير والسلوك أيضاً ارتقى، فإنه هذا التكامل قد يصبح هو المهلك للإنسان وهو سبب شقائه. فإن لم يراقب لولا المراقبة ولم يواظب بالدرجة الكاملة، مراقبة ومواظبة على المراقبة كطبيب حاذق وممرض شفيق، ولم يفحص عن عيوبه النفسانية باستمرار، يواظب على الفحص والتمحيص، فستجره الأعمال العبادية والأفعال الصالحة الصورة، الأفعال صورتها صالحة ولكن في الواقع كانت بغرض ماذا؟ حب النفس، إلى الهلاك، وتكون سببا لسقوطه. ومن أصعب الأمور تملك النفس في هذا الحال بعد الإتيان بالعمل. يصعب على الإنسان أن يتملك نفسه ويراقبها على النحو الكافي بحيث لا تتزلزل، ولذلك لابد من المواظبة على المراقبة. أيضا لابد من الاستعاذة بالله عز وجل وطلب المدد منه. لا يمكن أن تتغلب على هذه النفس وتراقبها وتصدق معك النفس وتظهر عيوبها، لا يمكن لك ذلك بدون ماذا؟ بدون التمسك بالله سبحانه وتعالى والاستعاذة وطلب المدد من الله سبحانه وتعالى. وأحياناً تكون مكائد النفس والشيطان دقيقة إلى حد لا يمكن كشفها إلا بتوفيق الله، لا تكشف إلا بتوفيق الله وعونه. وللصبر على الطاعات 600 درجة، توصلك هذه 600 درجة إلى العرش. فبالتالي هذه الدرجة تكون أرفع وأشد وأكمل من الدرجة السابقة. لماذا؟ لماذا هي أشد وأكمل؟ لأن عدد الدرجات أكثر وسعتها أوسع حيث توصلك إلى العرش. يعني هذه المرتبة من الصبر تجعلك تحيط بعوالم ما دون العرش. وللصبر على الطاعة مقامات أخرى أو أخر، لعل هذا الحديث لم يتعرض لها، وهي إذا وسعنا دائرة الطاعة إلى الحقائق وسرائر التوحيد. إذا الصبر على الطاعات لها مقامات توصل إلى، إذا وسعنا دائرة الطاعة إلى الحقائق وسرائر التوحيد، عمق التوحيد، يعني مثل ما أشرنا أنه يجعل الإنسان يحيط بالحقائق ويحيط بحقيقة التوحيد وسرائر التوحيد. وفي هذه الصورة، يعني في هذه المراتب والمقامات العالية للصبر على الطاعة، لا يكون له أجر مو فقط إلى العرش، بل لا يكون أجر له أجر غير أجر الله، يعني أجره هو الله سبحانه وتعالى. بين من قبل الذي يهاجر في سبيل الله ويصبر على هذه الطاعة وهذه الأجرة، فإن أجره على الله، يعني يكون أجره الله سبحانه وتعالى، وقع أجره على الله. والقلب السليم الذي ليس فيه غير الله لا يكون فيه غير الله في ذلك العالم أيضا. يعني بين لماذا أجره هو الله، لأنه لا يوجد في قلبه إلا الله الذي هو نشأة ظهور الملكات والسرائر القلبية. ولعل الآية الشريفة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي تشير إلى مقام هؤلاء الأشخاص والكمل من الأولياء، لأن صاحب النفس المطمئنة خوطب بالرجوع إلى ربه وهو الحق سبحانه وتعالى من دون الأسماء. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، مو ارجعي إلى العليم الحكيم، فلما ارجعي إلى الرب ارجعي إلى الله سبحانه وتعالى. وكونها راضية مرضية هي جذبة الحبيب والمحبوب، يعني أن هذه النفس لا تصل إلى مرحلة الاطمئنان، هذه المقامات العالية لا تصل إليها إلا بالجذبة. ممكن تكلمنا من قبل أنه في مقامات سرائر التوحيد، مقامات التوحيد العالية لا يصل إليها الإنسان بجهده وبنفسه، وإنما يصل إليها بجذب الله، بحب الله له وجذبه إليه. ولذلك يقول هذه الراضية والمرضية والمطمئنة كلها جذبة الحبيب والمحبوب، وهي مركب السير إلى الله ونتيجة الدخول في حزب عباد الله، وثمرة هذا الدخول هي جنة الذات، جنة اللقاء. جنة الذات يعني لقاؤه يلتقي بالله سبحانه وتعالى، مو باسم من أسماء. لنا في عندنا جنة الأفعال، جنة الأخلاق، وجنة الأعمال والأفعال، وجنة الذات، وأيضا جنة الأعمال وجنة الأفعال، عفوا الأخلاق وجنة الذات. فهنا الكلام عن جنة الذات، يعني تجاوز جنة الأخلاق وجنة الأعمال إلى جنة الذات. الدرجة الثالثة الصبر على المعصية. قلنا أشد أنواع الصبر هو الصبر على المعصية، بمعنى أن الإنسان يصبر في جهاده لنفسه ولجنود إبليس، ويستقيم على هذا الصبر ويثابر ليتغلب عليهم. هذا معنى الصبر على المعصية. وأيضا هذه الدرجة لها مقامات ودرجات أصعب وأدق من الصبر على الطاعة. ثم يقول السيد الإمام: كما أن الصبر في مجاهدة قوى الشهوة والغضب والشيطنة التي هي منشأ المعاصي الصورية في مقابل القلبية، معاصي الصورية من أشق الأمور على الإنسان. ضبط هذه القوى الشهوية والغضبية والوهمية التي هي قوة الشيطنة من أشق الأمور على الإنسان، والقيام بها أصعب بكثير من الطاعات الصورية مقابل الطاعات القلبية. فهكذا الوقوف في وجه الشيطان الأكبر التي هي النفس، وهو مبدأ المعاصي القلبية والباطنية، فالصبر في مجاهدتها أيضا ماذا؟ أصعب الأمور، لأنه لا بد في هذه المجاهدة من طرح الكونين ورفض النشأتين، يعني أن ترفض النشأة الصورية والنشأة قلبية، يعني تندك تشتهك تماما في الذات الإلهية. ولا بد للسالك أن يضع القدم على رأسه، يعني يضع القدم على رأسه، يعني مصطلح فارسي، يعني له مثل الطائر يضع قدميه على شيء، وهذا الشيء يستخدمه في ويش في الطيران، يستخدم هذا الشيء الذي وضع قدمه عليه بحيث أنه يقفز من خلاله، يضع قدمه يثبت قدمه ويدفع قدمه إلى الأعلى من خلال الضغط، مثل ويش يعني شفتون كيف الأطفال لما يوقفون على سرير وبعدين يقولون قافزون، كيف أنهم يستخدمون السرير عشان يرفعهم إلى أعلى. إذن هذا نفس الشيء بالنسبة إلى النفس. الإنسان لابد السالك يجب أن يضع قدمه على رأسه، يعني على نفسه، ويثبت صنم النفس الأكبر. هذه النفس سوف تدفعه، مجرد ما يضعها تحت قدمه فإنها سوف تدفعه إلى الأعلى، والأنانية من كعبة قلبه بيد الولاية. إذن السالك يضع ويحطم هذا الصنم الأكبر ويضعه تحت القدمين، ويحطم الأنانية وحب الأنا من كعبة قلبه بيد الولاية، يخرج حب الأنا من القلب بيد ماذا؟ بيد الولاية، تصرف الولي، ويكسرها ليدخل في حقائق الإخلاص. لا يمكن أن يصل إنسان إلى سرائر التوحيد والإخلاص إلا بيد الولي، ويؤذن له بالدخول في سرائر الخلوص، وهذا لا يتيسر إلا بإمداد إلهي وتوفيق رباني. وللصبر على المعصية 900 درجة. إذن الصبر على المعصية يعني أن يجتاز الإنسان نفسه في سواء وباجتيازه إلى نفسه وكسره إلى صنم النفس سوف يتجاوز المعاصي الصورية والقلبية. المعاصي الصورية يعني الظاهرية، والمعاصي القلبية يعني الكبر والعجب وآفات القلب والنفس. وهذا لا يتم إلا بيد الولي أن يتولاه، ولي من أولياء الله، بحيث يدخل بواسطة هذه الولاية إلى ماذا؟ إلى حقائق الإخلاص، ويؤذن له بالدخول في سرائر الخلوص. ثم يقول للصبر على المعصية 900 درجة، كما أنها توصل الإنسان إلى منتهى العرش. العرش فيه إشارة إلى أن الصبر على المعصية أكمل وأشد من الصبر في الطاعة. وأيضا درجات هذا المقام من الصبر، طالما أنه تصل إلى منتهى العرش، إذن لها درجات كثيرة تزيد عن درجات الصبر السابقة في عددها وسعتها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الصبر على المعصية له حقائق وسرائر. لما الإنسان يدخل في سرائر التوحيد لا تدخل في ميزان الدرجات أصلا. إذا كان الصبر في الطاعة يوصل الإنسان إلى جنة الذات، فالصبر في المعصية له من يعني السرائر والدرجات التي لا تحسب بالسعة الجسمانية، فدرجتها كنفس الصبر، لا بد أن تكون المقامات الروحانية والمعارف الربانية. وهنا كلام يشير لنا إلى الجنة. الجنة عرضها السماوات والأرض وما إلى ذلك. يتبادر إلى ذهن الكاتب أمرين من هذا الكلام، أحد أمرين، يعني بيعطينا تفسيرين إلى تعبير الحديث بأن للصابرين درجات، سعة كل درجة أكثر من السماوات والأرض. وش مقصود هنا بالسماوات والأرض؟ المعنى الأول أو الاحتمال الأول أن المراد من الجنة التي ذكرت في القرآن هي جنة الأعمال، ولهذا أعدت للمتقين أو أعدت للذين آمنوا، والتهيئ هو شأن جنة الأعمال، أعددنا لهم وكذا، هي جنة الأعمال حسب أعمالهم تعد لهم جنان. وأما المراد من الدرجات التي ذكرت في هذا الحديث فهي درجات جنة الأخلاق. إذن الجنة في القرآن غالبا تتكلم عن جنة الأعمال، هذا الحديث يتكلم عن جنة الأخلاق باعتبار أنها درجات للصبر، مو للصابرين ولا للمتقين ولا للذين آمنوا يعني قاموا بعمل معين بسلوك معين، وإنما لمن وصل إلى مقام يعني للصابر نفسه، إلى مقام الصابر، إلى مقام كذا، باعتبار أنها درجات الصبر. والصبر من الأخلاق، وجنة الأخلاق سعتها بقدر سعة الكمال الإنساني. كل جنة من جنان الأخلاق سعتها بسعة الكمال الإنساني في المرتبة المتوسطة، طبعا الكمال الإنساني له مراتب ولا يمكن أن يوضع لها حد بهذه الموازين. إذا كانت سعتها سعة الكمال الإنساني، كمال الإنساني مطلق، لأن مقام الإنسان هو لا مقام، يمكن مر علينا من قبل، لا حد لكمال الإنسان مر علينا، وبالتالي فإن كل خلق من أخلاق الإنسان لا حد له، يستطيع أن يتكامل فيه الإنسان إلى بشكل غير محدود، وبالتالي فإن هذه الجنة لا حد لها، سعتها السماوات والأرض يعني لا حد لها، بإشارة إلى جنة الأخلاق وخصوصية جنان الأخلاق أنه لا حد لها. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن المراد من السماوات والأرض في القرآن هو أعم من السماوات والأرض جسمانية، حتى أنها تشمل سماوات الأرواح. سماوات الأرواح يعني عالم العقول، عالم الأرواح والعقول، والأراضي والأشباح اللي هي المادة والمثال. وأما المراد من الدرجات في الرواية فدرجات الجنة الجسمانية. ويمكن الجمع بين الأمرين، يعني مو مانع الجمع. هذا فيما يرتبط بالفصل الثاني، نكتفي بهالمقدار، طولنا. الفصل الثالث أيضا شوي يحتاج إلى في نقاط تحتاج إلى توقف. الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء.